بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الأخيار المنتجبين. قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده. مشاهدين الكرام، تحية طيبة لكم في هذه الحلقة من برنامج التوحيد في نهج البلاغة، وضيفنا في الاستوديو هو الضيف الراتب سماحة آية الله السيد كمال الحيدري، فأهلا ومرحبا بكم سيدنا الكريم.
الله يحفظكم إن شاء الله، أهلا ومرحبا بكم
سيدنا الكريم. سنتكلم حول التوحيد في نهج البلاغة وحول قول أمير المؤمنين هذا، ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا مشاهدين الكرام وتابعونا بعد هذا الفاصل. تحية لكم من جديد مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من برنامج التوحيد في نهج البلاغة. أحييكم مرة أخرى، وأحيي ضيفي في الاستوديو سماحة السيد آية الله السيد كمال الحيدري، فأهلا ومرحبا بكم من جديد سيدنا الكريم.
مرحبا بك
سيدنا. ما هي أهم الآثار التي تترتب على عدم محدودية الباري تعالى؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في المقدمة بودي أن أشير بأنه هذه الخطبة التي بدأنا الحديث عنها وفيها عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، بودي أن أؤكد على حقيقة واحدة في هذه الخطبة أو هذه المقاطع الموجودة في الخطبة. هذه الخطبة المباركة التي وردت في نهج البلاغة كما يعلم المشاهد الكريم طويلة هي، ولكنه نحن ما نريد الوقوف عليه من هذه الخطبة هو هذه المقاطع. قال: أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عده. كل الذي نريد أن نقف عليه من هذه الخطبة هذا القدر، ولا لا يتبادر إلى ذهن أحد أننا نريد أن نشرح تمام هذه الخطبة، وإلا لعله مئات الحلقات أيضا لا تكفي لشرح هذه الخطبة. أنا فقط قصدي أنه أن أقف على هذه النقطة. أما لماذا؟ باعتبار أن هذا القدر وهذا المقدار وهذه الفقرات التي اقتبسناها من الخطبة، أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بصدد إبطال الوحدة العددية للحق سبحانه وتعالى، ولذا قال: ومن حده فقد عده. طبعا في خطبة أخرى كما ذكرت مرارا يقول: ومن عده فقد أبطل أزله، يعني لم يكن بعد واجب الوجود وغنيا بالذات، وإنما يكون ممكنا ومحتاجا إلى الغير. إذن كل الخطبة تنصب على هذه النقطة، وهي إثبات أن يعني هذه الفقرات من الخطبة، لا كل الخطبة، هذه الفقرات التي قرأناها من الخطبة الأولى لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، إنما هي بصدد إثبات هذه الحقيقة، وهي أن وحدة الحق سبحانه وتعالى ليست وحدة عددية، يعني واحد لا بعدد. لعله نحن في حلقات سابقة كنا نقرأ هذا النص، واحد لا كالعدد، لعله المضمون أو سبق لسان، وإلا فالصحيح أن هذا النص واحد كما ورد في نهج البلاغة، واحد لا بعدد. طبعا ذكرنا أيضا في حلقات سابقة، قلنا أنه يوجد هناك نص عن الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام يعبر عن الحق سبحانه وتعالى، يقول لك وحدانية العدد. من هنا وقع البحث في متشابهات الأخبار، وهو أنه كيف يمكن الجمع بين كلام الإمام أمير المؤمنين عندما يقول واحد لا بعدد، وبين كلام الإمام السجاد عندما يقول لك وحدانية العدد، وبحث موكول إلى محله، لعلي أوفق إن شاء الله وأشير إلى المراد من كلام الإمام السجاد. إذن هذه الخطبة أو هذه المقاطع للإشارة إلى هذه النقطة. هسه لماذا أن الإمام سلام الله عليه يؤكد على هذه المسألة، يعني يضع نفس يده على هذا المحور من محاور مباحث التوحيد؟ الجواب لأن هذه المسألة تعد هي الأصل لكل مباحث التوحيد. يعني نحن عندما نريد أن نعرف ذات الحق سبحانه وتعالى، هذه المسألة دخيلة في معرفة ذاته. عندما نريد أن نتعرف على صفات الحق سبحانه وتعالى، مسألة أن الوحدة عددية أو غير عددية لها مدخلية في ذلك. نريد أن نتعرف على أفعال الحق سبحانه وتعالى، وهو المصطلح عليه بالتوحيد الأفعال، أيضا مسألة الوحدة العددية وغير العددية أيضا لها مدخلية في فهم مسائل مباحث التوحيد الأفعالي. ولذا إن شاء الله تعالى بعد ذلك عندما نأتي ونقسم التوحيد إلى مراتب ثلاث أساسية، المرتبة الأولى هي مرتبة الذات أو التوحيد في مقام الذات أو التوحيد الذاتي، المرتبة الثانية هي التوحيد الصفاتي، المرتبة الثالثة هي التوحيد الأفعالي اللي قلنا مرارا أنها التوحيد الأفعالي غير مسألة التوحيد الفعلي. هذان اصطلاحان ومهمان أن يتعرف، لأنه مسائل عقائدية بعد نحن لا يوجد عندنا شيء أهم من مباحث التوحيد، هو أس مباحث التوحيد، أس المعارف القرآنية جميعا هو مبحث التوحيد. إذن الإمام سلام الله عليه وضع يده على هذه النقطة وعلى هذا المحور حتى يبني عليه باقي الأسس وباقي القواعد وباقي المباحث وباقي المسائل على هذا الأساس الذي بناه، وهو أن وحدة الحق سبحانه وتعالى ليست وحدة عددية. وهذه أبين بشكل واضح وصريح، وهذه من مختص صفات مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. يعني هذا البحث لا أثر له لا في كلمات السابقين ولا في كلمات اللاحقين ولا في كلمات الفلاسفة ولا في كلمات العرفاء ولا في كلمات المتكلمين من سابقين ولاحقين، كلهم لم يعرضوا لهذه المسألة، وإنما بتعبير السيد الطباطبائي قدس الله نفسه يوجد عنده تعبير، وهو تعبير جد مهم في هذا المجال في الجزء السادس من الميزان، هذه عبارته، يقول: وأما أهل الكلام من الباحثين، ولذلك ترى المأثور من كلمات الفلاسفة الباحثين في مصر القديم ويونان وإسكندرية وغيرهم ممن بعدهم يعطي الوحدة العددية. أو حكماء كل الفلاسفة قدماء ومحدثين، حتى صرح بها مثل الرئيس ابن أبو علي ابن سينا. وأما أهل الكلام من الباحثين فاحتجاجاتهم على التوحيد لا تعطي أزيد من الوحدة العددية أيضا. وأما خب إذا كان الأمر كذلك للفلاسفة للمتكلمين، خب إذن من أين من جاء بهذا البحث يقول ولم نجد ما يكشف عنها غطاءها إلا ما ورد في كلام الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، هو الذي فتح هذا الباب من المعرفة التوحيدية، وهو أن وحدة الحق سبحانه وتعالى وحدته ليست بعدد، فإن كلامه هو الفاتح للبابها والراب رافع لسترها وحجابها على أهدى سبيل وأوضح طريق من البرهان. لذا يقول كل ما وقع في كلمات الفلاسفة الإسلاميين وقع بالاستفادة من كلام من؟ من كلام الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. ولذا يقول بعد كما هي طريقة السيد الطبائي، يقول نحن لم نعقد بحثا فلسفيا في توحيد الحق. لماذا؟ لأننا وجدنا أن الفلاسفة متأخرون عن مباحث التوحيد التي طرحها الإمام أمير المؤمنين، فإذا البحث الذي طرحه أمير المؤمنين فوق ما طرحه الفلاسفة فلا معنى. ومنه هذا هو السر في اقتصارنا في البحث الروائي على نقل نماذج، ولم نعقد بحثا فلسفيا مستقلا لهذه المسألة. لماذا؟ لأن كل ما يريد أن يقوله الفلاسفة مستقى ممن؟ مستقى من كلمات الإمام أمير المؤمنين، فلا بد أن نعقد بحثا في كلمات الإمام أمير المؤمنين، وهذا الذي نحن بدأنا به هذه الخطبة.
شكرا لكم سيدنا الكريم. نكمل معكم
طبعا بعد ما دخلنا احنا في الجواب، ولكن كمقدمة
نعود إلى الجواب معكم ومشاهدينا الكرام، ولكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا وتابعونا بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام تحية طيبة لكم من جديد في هذه الحلقة من برنامج التوحيدي في نهج البلاغة. شكرا لكم سيدنا سماحة العلامة السيد كمال الحيدري على حضوركم معنا في هذه الحلقة.
الله يحفظكم.
حبذا لو استكملتم الحديث عن السؤال الذي سألتكم به، وهو أنه ما هي أهم الآثار التي تترتب على عدم محدودية الباري عز وجل.
في الواقع بأنه كما قلت في البحث الذي أشرت إليه في المقدمة، هو أنه أصل هذه المقاطع لإثبات هذه الحقيقة، وهي أن وحدة الحق سبحانه وتعالى وحدة غير عددية. يعني أنا بودي أن المشاهد الكريم هذا الأصل لا يغفل عنه في كل مباحث التوحيد التي إن شاء الله تعالى سنعرض لها في الحلقات القادمة. هذا هو الأصل الذي يكون كالقرينة المتصلة العقلية التي ترافق كل مباحث التوحيد من أوله إلى آخره. لا يمكن أن نغفل عن هذا الأصل، وإلا إذا غفلنا عن هذا الأصل إما نقع في التجسيم، إما نقع في النظريات التي قالت بالتشبيه، إما نقع في النظريات التي قالت في التنزيه المطلق، إما في التعطيل، وهذه النظريات التي ثبت بطلانها في محلها وأشار إليها أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بتعبيرهم أخرجوه من حدي التعطيل والتشبيه. هذا الإخراج من حدي التعطيل والتشبيه وكون الإنسان على الصراط المستقيم، لأنه هذان طرفان اليمين واليسار ماذا تظل الإنسان، والصراط المستقيم هو الحق. الإمام الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يقول ضع قدمك على الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو أن وحدته ليست عددية، هذا هو الخط العام الذي لا بد أن يحفظ في كل مباحث التوحيد، وإلا بمجرد أن نغفل عن هذا الأصل إما نقع في هذا السبيل أو نقع في هذا السبيل، إما نقع في التعطيل، إما نقع في التشبيه، إما نقع في التجسيم، إما إلى غير ذلك. إذا كان الأمر كذلك، الآن نأتي واقعا لتتمة الأبحاث التي طبعا إذا تسمح لي هذه النقطة أيضا أشير إليها للمشاهد. أنا بودي أن أؤكد هذه النقطة أيضا للمشاهد الكريم، هو أنه هذه الأبحاث إخواني الأعزاء أبحاث متسلسلة، أبحاث أشبه ما تكون بالأبحاث الرياضية. المشاهد الكريم بقدر ما يمكن لابد أن يتابع هذه الحلقات، ليست هذه محاضرات عامة منفصلة بعضها عن بعض حتى إذا سمع واحدة ولم يسمع الأخرى يستطيع أن يأخذ صورة صحيحة عن البحث.
الفكرة متكاملة،
الفكرة متكاملة وكما هو بيان الإمام أمير المؤمنين. الإمام أمير المؤمنين مرارا وتكرارا ذكرنا أن هذه المقاطع التي أشرنا إليها كأنها أعداد رياضية، كأنها أعداد، كل مرتبة منها تؤدي إلى المرتبة اللاحقة.
نعم.
وما لم تتضح المرتبة السابقة لا يمكن أن تتضح اللاحقة، وما لم تتضح اللاحقة لا يمكن أن تقف على مغزى المرتبة السابقة. ترابط منطقي وثيق موجود بين هذه المقاطع وهذه الفقرات التي نشير إليها. جيد، نحن قلنا بأن الله سبحانه وتعالى واحد من أهم النتائج المترتبة على أن وحدته غير عددية هو أنه ليس متناهي وإنما لا متناهي، ليس محدود وإنما لا محدود. هذا الاصطلاح الذي ذكرناه في الحلقة السابقة، قلنا فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى شدة ومدة وأدة. إذا كان الأمر كذلك، هناك مجموعة من المعطيات والآثار تترتب، يعني إن صح التعبير، مجموعة من المعطيات والآثار العقائدية. مجموعة من الآثار، لأن تارة البحث بحث نظري فلسفي محض، وأخرى البحث بحث عقائدي، يعني يترتب عليه بعد إيماني، بعد عقدي، بعد تصديقي. إذا كان الأمر كذلك، من أهم النتائج والآثار المترتبة على عدم كون الحق سبحانه وتعالى له حد وأنه غير محدود وأنه غير متناهي، هناك أصل قرآني، ويتذكر المشاهد الكريم في الحلقات السابقة نحن وقفنا مفصلا للتمييز بين الأصل التفسيري والقاعدة التفسيرية وبين الأصل القرآني، وقلنا بأنه الأصل القرآني ما هو المراد منه، والقاعدة التفسيرية أو القاعدة القرآنية ما هو المراد، والأصل التفسيري ما هو المراد، على بيان تقدم تفصيلا فيما سبق. من أهم الآثار المترتبة على النتيجة الأولى وهي أن الواجب سبحانه وتعالى غير محدود بحد، هو أصل قرآني أساسي.
نعم.
التفتوا لي، أنا بودي أن المشاهد واقعا يلتفت إلى هذه النقطة بشكل دقيق. نحن بعد أن آمنا بأن الحق سبحانه وتعالى ما من كمال موجود، بل ما من كمال مفروض إلا وهو واجد له سبحانه وتعالى، وإلا لو لم يكن واجدا لكل كمال مفروض للزم أن يكون محدودا، واجدا لشيء وفاقدا لشيء آخر. وشبهنا بذلك ومثلنا لذلك بمراتب العدد، قلنا لو تضع يدك على أي مرتبة من مراتب العدد التي هي بطبيعتها غير متناهية، يعني مراتب العدد لها نهاية أو ليس لها نهاية، ليس لها نهاية، ولكن مع هذا الفارق لا يتبادر إلى الذهن قد يقول قائل، سيدنا أنتم قلتم ألا تناهي من خصائص الواجب، فكيف تقولون أن العدد ليس له نهاية؟ لا، اللا نهاية على نحوين. هذه النقطة أيضا أبينها ما دام وصلنا إليها، وهي أن اللا تناهي قد يكون لا تناهي بالفعل، يعني الآن هو لا متناهي بالفعل، وأخرى الموجود بالفعل متناهي ولكن يمكن أن يضاف عليه شيء آخر، فهو لا متناهي بالقوة، لا أنه لا متناهي بالفعل. العدد هو لا متناهي ولكن لا متناهي بالقوة، والواجب لا متناهي ولكن لا متناهي بالفعل. يعني الآن أي عدد وصلت، مليار ويمكن إضافة رقم واحد عليه،
أكثر
وصلت تريليون، صحيح. لو وضعت مليار نقطة أمام عدد ويمكن إضافة ماذا؟ صحيح. نقطة أخرى فيكون أكبر.
نعم.
هل نصل إلى مرتبة من مراتب العدد لا يمكن الإضافة عليه؟
لا.
لا يمكن هذا. إذن العدد له أيضا عدم تناهي، ولكن لا. عدم تناهي بالقوة، يعني أي مرتبة انتهيت إليها يمكن أن تضاف عليها مرتبة أخرى ودائما، ولكن دائما الموجود من مراتب العدد متناهي.
صحيح.
الموجود بالفعل عندنا صحيح. متناهي.
صحيح.
ولكن يمكن ماذا؟ أن تفرض عليه، وهذا هو الفارق بين لا تناهي الحق سبحانه وتعالى. ولذا يعبرون عن هذا اللا تناهي باللا تناهي الذي لا يقف، يعني أنه هو لا تناهي ولكنه الموجود متناهي ولكن لا يقف عند نقطة، يمشي إلى لا نهاية، لا يمكن أن نصل إلى حد معين. جيد، الآن لو فرضنا أي مرتبة من مراتب العدد، يعني لو كان الحق سبحانه وتعالى كأي مرتبة من مراتب العدد يكون واجدا لشيء ويمكن أن يفرض ما هو أزيد منه، إذن يكون فاقدا له. إذا لم يكن لا متناهيا بالفعل بل يكون متناهيا بالفعل. إذا ثبت أن الواجب سبحانه وتعالى لا متناهي بالفعل وغير محدود بحد بالفعل، إذن بعد لا يمكن أن نتصور أن هناك وجود أو كمال وجودي والواجب سبحانه وتعالى فاقد له. لا تصور له، لا معنى لأن نقول أنه هذه الكمالات كلها موجودة في الحق إلا هذا الكمال، هذا غير معقول. نتيجة التي يرتبها القرآن على هذا الأصل وهذا والمعطى العقائدي الذي يأخذه القرآن الكريم من هذا الأصل، نحن نأتي عندما نأتي للقرآن، وهذه أيضا من القواعد القرآنية، من القواعد التفسيرية، من القواعد القرآنية، هو أنه ما من كمال وجودي إلا ويثبته لمن؟ يثبته لله، ينسبه إلى الله، يجعله لله سبحانه وتعالى، يجعله ملكا له. يعني على سبيل المثال أنا أتكلم عن الكمالات الأساسية والأصلية. من الكمالات الأساسية الحياة، ولذا تجدون أن كل موجود يحب الحياة ويكره ماذا؟ ويكره الموت ويكره العدم. لماذا؟ باعتبار أنه فطر على حب الحياة، هذا من الكمالات. من الكمالات الوجودية العلم، ولذا قال أمير المؤمنين ما مضمون كلامه أنه يكفي العلم فخرا وعزا أنه يدعيه ماذا؟ يدعيه الجاهل أيضا.
صحيح.
مع أنه لا يوجد عنده علم ولكنه فاقد، ولكنه يعجبه أن ينسب إلى العلم. صحيح. لا أن ينسب، لا يوجد أحد يفتخر بالجهل.
نعم.
ولكن الجميع يفتخر، وهذا نعم. معناه أن العلم كمال.
نعم.
من الكمالات القدرة، الإنسان إذا كان عاجزا لا يفتخر بالعجز وإنما يفتخر بالقدرة. من الكمالات السمع، من الكمالات البصر، من الكمالات الإرادة، الاختيار، وإلى غير ذلك. هذه الكمالات الأصلية طبعا، ويتفرع على هذه الكمالات الأصلية جميع الكمالات الفرعية الأخرى. يعني الآن نحن الإنسان توجد عنده هذه الصفات التي أشرت إليها، هذه الكمالات، يعني يوجد عنده حياة، يوجد عنده علم، يوجد عنده قدرة، سمع، بصر، إرادة، اختيار وغير ذلك. ويتفرع على هذه الكمالات كل الكمالات الأخرى.
صحيح.
يعني كل ما يستطيع الإنسان أن يتعلمه أو أن يفعله أو أن يتصف به من الصفات الحميدة كلها فروع ماذا؟ فروع هذه الكمالات. الآن تعالوا إلى هذا السؤال، نطرح هذا التساؤل.
نعم.
وهو أن القرآن الكريم عندما يأتي إلى هذه الكمالات الأصلية نجده أولا وبالذات يحصرها في الحق سبحانه وتعالى، يقول هي أولا أصلا وفرعا وكمالا هي إنما هي لمن؟
لله
سبحانه وتعالى. ويذكرها بنحو الحصر أيضا، لا أنه يقول أن الله حي، يقول لا حياة إلا ماذا؟
لله
إلا حياته سبحانه وتعالى. إذن فرق كبير بين أن نقول الله حي وأنا أيضا حيون وبين أن نقول أنه لا حياة إلا ماذا؟ إلا حياته سبحانه وتعالى. هذا يدل على حصر الحياة بكل درجاتها في الحق سبحانه وتعالى. ما أدري عندنا وقت نستمر له؟
إن شاء الله نستمر ولكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا وتابعونا ولكن بعد هذا الفاصل. تحية لكم من جديد مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من برنامج التوحيد في نهج البلاغة. أحييكم مرة أخرى وأحيي ضيفي في الاستوديو سماحة آية الله السيد كمال الحيدري، فأهلا ومرحبا بكم.
أهلا ومرحبا مولانا.
سيدنا الكريم حبذا لو أكملتم ما كنتم تتكلمون فيه من الآثار المترتبة على عدم محدودية الباري.
هذه النقطة أنا أرجع وأقول القرآن الكريم عندما نرجع إليه نجد أنه ما من كمال وجوديا، التفتوا جيدا، أنا أقيد هذه التقييدات ليست جزافية، لأن الكمالات على أقسام. هناك كمالات ليست كمالات وجودية. على سبيل المثال أضرب مثال، المرأة من كمالها أن تكون ولودة، ولكن هذا كمال عام لو كمال المرأة فقط. من الواضح أن الرجل أيضا لابد أن يكون ولودا مثلا؟ لا أبدا، لأن أن يكون الوجود ولودا هذه من كمالات المرأة، لا مطلق الموجود لابد أن يكون ولودا. وإلا يلزم أنه الرجل الذي ليس بولود إذن يلزم أن يكون ماذا؟ ناقصا. ليس الأمر كذلك. فإذا هذا الكمال لا يعبر عنه كمال الوجود، يعبر عنه كمال المرأة. على سبيل المثال الجسم له حركة، الحركة من كمالات الجسم. إذا قايسنا بين السكون وبين الحركة فلسفيا ونظريا يقولون الحركة كمال أول لجسم. خب الله سبحانه وتعالى ليس متحرك، الملائكة ليسوا متحركين، يعني لا يملكون هذا الكمال؟ الجواب كلا، أن الحركة ليست كمال لأصل الوجود، وإنما الحركة كمال للوجود الجسماني. فما هو وجوده جسماني هذا كمال له. نحن توجد عندنا كمالات مرتبطة بمرتبة من مراتب الوجود، ليس الحديث عن هذه، وإنما حديثنا عن الكمال الذي هو كمال للوجود أينما تحقق. سواء كان واجبا هذا كمال، كان ممكنا هذا كمال، كان مجردا هذا كمال، كان ماديا هذا كمال، كان في الدنيا هذا كمال، كان في الآخرة كمال. كالعلم، فإن العلم كمال أينما تحقق، لا علاقة له بمرتبة وجودية. إذن عندما أقول كمال وجودي لأميزه عن الكمال المرتبي أو الذي يرتبط بمرتبة من مراتب الوجود. جيد، إذا اتضحت هذه القاعدة نأتي إلى القرآن الكريم. نجد أن القرآن الكريم عندما يأتي إلى الحياة يقول لا حياة إلا حياته. عندما نأتي إلى العلم يقول العلم أصله وفرعه وأوله وآخره لمن؟ لله سبحانه وتعالى. عندما نأتي إلى السمع، عندما نأتي إلى البصر، عندما نأتي إلى الولاية، انظروا إلى قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. في اللغة العربية يعرفون بأن الخبر إذا دخل عليه الألف واللام يفيد ماذا؟ يفيد الحصر، يعني لا حياة إلا حياة من؟ إلا الحق سبحانه وتعالى. مو الله حي، الله هو الحي. وفرق بين أن نقول الله حي وبين أن نقول الله هو الحي. هذا معناه أنه الحياة الحقيقية أين موجودة؟ هنا موجودة في الحق سبحانه وتعالى. فالله، التفتوا جيدا، مرة أقول الله، مرة أقول يا أيها إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين إلى آخره، يعني أثبت الولاية للذين آمنوا وأثبت الولاية للرسول. ومرة القرآن الكريم يقول فالله هو الولي، دخول هو على الخبر، والألف واللام على الخبر يفيد ماذا؟ يفيد الحصر، يعني لا ولاية إلا ماذا؟ إلا لله سبحانه وتعالى. وهكذا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وهكذا، وتجد القرآن مملوء من أوله إلى آخره، كلما ذكر صفة كمالية وجودية قال هي أولا وبالذات لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وهذا طبعا وما يتفرع عن هذه الصفات التي أشرنا إليها، يعني نحن أشرنا إلى الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والاختيار ونحو ذلك، لا أقلها في الصفات الخمس الأولى، وبعد ذلك سيتضح لماذا نركز على هذه الصفات الخمس، يعني على الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر، وبعد ذلك أيضا سيتضح بالدقة لماذا أننا سنركز على صفات ثلاث أساسية وهي الحياة والعلم والقدرة، وإلا السمع والبصر هي من متفرعات العلم، لأنه إذا كان عالما يكون سميعا بصيرا، أما إذا لا علم له فلا سمع ولا بصر له. وبعد ذلك سيتضح أنه هذه الخمسة ترجع إلى ثلاث، يعني هذه الصفات الخمس السمع والبصر أي ترجع إلى العلم، فجديد يصيرا ثلاثة. وبعد ذلك سيتضح أن العلم والقدرة أيضا مآلهما إلى الحياة، فالصفة الحقيقية التي هي منشأ كل صفة وجودية وكمالية منشأها هي ماذا؟
الحياة.
هي الحياة.
نعم،
منشأها إلى الحياة. ولذا عندنا في الروايات، وهذه عجيبة لعله إن شاء الله في وقت نبين، قال أول ما خلق الماء، بعضهم تساءل لماذا أول؟ قال لأنه القرآن يقول وجعلنا من الماء
كل شيء حي،
كل شيء
حي،
مو حيا، ها بعض تصور حيا، لا لا، كل شيء حي، يعني مو مفعول ثاني، على أي الأحوال أول ما خلق الله الماء لأنه منه كل حياة، على أي الأحوال. خلونا نرجع إلى البحث، إذن الحياة أصله هو القرآن، أم يقول هذا الـ هذا الـ هذا, الـ هذا الأصل في كل الكمالات الوجودية لمن هو؟ لله سبحانه
وتعالى.
لا إله إلا هو الحي القيوم. إذا صار الموجود حيا، أنت بعد هناك كلما اشتدت درجة الحياة كلما ازدادت الصفات المترتبة على الحياة. إذا كانت درجة الحياة أم درجة واحدة الصفات المترتبة عليها قليلة، أما إذا كانت درجة الحياة درجة فوق ما لا يتناها بما لا يتناها شدة وعدة ومدة، إذن بعد لا توجد صفة كمالية إلا وتتضمنها صفة الحياة. ومن هنا رتب القرآن أصلا على هذا، قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هذه ما هي الأسماء الحسنى؟ انتوا اولا خلي أبين نكتتين ثلاث في هاي الأسماء الحسنى. اولا ألف واللام إذا دخلت على الجمع تفيد كما في علم الأصول قالوا أنه لا أقل على بعض المباني تفيد العموم، يعني عندما يقول الأسماء ليس من قبيل يقول أسماء، الأسماء جمع، ولكن الجمع إذا عرف بالألف واللام عرف يؤدي إلى ماذا؟ يفيد ماذا؟ يفيد الجمع. مرة يقول أكرم علماء لا يفيد الجمع، ولكن مرة يقول أكرم العلماء، يعني ماذا؟ يعني أكرم كل العلماء كما هو على بعض المباني. ثم الآية ماذا قالت؟ له الأسماء، ووصفت هذه الأسماء بأنها ماذا؟ الحسنى. الحسنى جمع أحسن، يعني الله سبحانه وتعالى مو واجد لكل صفات الكمال، بل واجد من كل صفة كمال أحسن تلك الصفة. شوفوا فرق بين أن نقول أن فلان واجد لصفة العلم، وبين أن نقول واجد لأفضل مراتب العلم. من الواضح قد يقول فلان عالم
صحيح.
ولكن لا يكون أعلم.
نعم.
ولكن الآية المباركة لا تقول الله سبحانه وتعالى له صفات حسنة، تقول أسماؤه ماذا؟ حسنى. وحسنى جمع ماذا؟ جمع أحسن، وأحسن مو حسن بل أفعل التفضيل، يعني من كل صفة أحسن تلك الصفة وأفضل تلك الصفة وأكمل تلك الصفة، إنما هي ثابتة لمن؟ ثابتة لله سبحانه وتعالى. وعلى هذا الأساس، وعلى هذا الأساس، يعني إذا وضعنا يدنا على الحياة، مو الله فقط حي، أحسن الدرجة من درجات الحياة فهي ثابتة هنا. إذا قلنا عالمون، مو فقط الله عالم، فأحسن الدرجات العلم هي موجودة ماذا؟ هنا. وهكذا الباقي. هسه عندما نأتي إلى على مستوى الصفات الأخرى أيضا كذلك، إذا جئنا إلى الرزق، فالله مو فقط رازق، الله ماذا؟
الرزق،
خير الرازقين. الله مو فقط حاكم، الله ماذا؟ أحكم الحاكمين. مو فقط الله خالق، الله ماذا؟ أحسن الخالقين. ولذا تجد القرآن من أول إلى آخر يثبت الصفة، الله خالق كل شيء، ولكن في مكان آخر أيضا يقول فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن الله سبحانه وتعالى أي صفة من صفات الكمال، وأي صفة من صفات الكمال الوجودية، إذا نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى لا يحق لك أن تنسب تلك الصفة الكمالية بدرجة درجاتها الوسطية أو الدانية، وإنما لابد أن تنسب درجتها ماذا؟ العليا وفضلا وأحسن درجات تلك الصفة، إنما هي لله سبحانه وتعالى. ادعو إلى سبيل ربك بماذا؟
بالحكمة.
بالحكمة.
نعم.
بعد
الموعظة الحسنة.
والموعظة الحسنة.
نعم.
بعد
وجادلهم بالتي،
وجادلهم بالتي هي
أحسن.
عجيب ترتيب أكو في هذه الآية المباركة.
نعم.
شوفوا عندما تكلم عن الحكمة لم يصفها لا بحسنة ولا بأحسن، لأن الحكمة لا تكون إلا ماذا؟ إلا أحسن.
نعم.
ولذا لم يصفها، لم يقل ادعوا الله، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة الحسنة، قال ادعوا إلى سبيل ربك ماذا؟
بالحكمة.
بالحكمة أصلا. نعم. لا تحتاج إلى وصفة، هي فاصل تفصل نفسها عن غيرها. أما عندما جاء إلى الموعظة قال ماذا؟
الحسنة،
بالموعظة الحسنة. وهذا يكشف أن الموعظة تنقسم إلى حسنة وإلى غير
حسنة.
حسنة. والله يقول أن الإنسان الداعي المؤمن عندما يبلغ ويدعو لابد أن يتعلم أدب الدعوة، وهو أن تكون موعظته موعظة حسنة لا موعظة غير
حسنة.
ثم جاء إلى مرتبة ثالثة، قال وجادلهم مو هي بالتي هي حسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذا معنى أن الجدال على ثلاثة أقسام. إذن الحكمة لا تكون إلا على طرز واحد، والموعظة لا تكون إلا على نحوين، والجدال يكون على ثلاثة أنحاء. الجدال بالذي هو سيء، وهذا خارجه. الجدال بالذي هو
حسن،
القرآن أيضا لا يوافق الدعوة بهذه الطريقة. الجدال بالتي هي
أحسن.
يقول إذا أردت أن تدخل جدال، روح تعلم أدب الجدال حتى لا تتورط في القسم الأول والقسم الثاني. الله يريد لك أن تدعو. أنا إنما ذكرت هذه الآية لأبين بأنه الأسماء والصفات أيضا تنقسم إلى أقسام. عندنا أسماء وصفات سيئة، وعندنا أسماء وصفات حسنة، وعندنا أسماء وصفات أحسن. الذي يسمح لنا بأن ننسبها إلى الله ما هو؟ هو القسم الثالث فقط، لا القسم الأول ولا القسم الثاني. خب، بأي برهان نقول هذا؟ بأي برهان نقول هذا؟ ببرهان نقول هذا المعنى، ببرهان أن الله سبحانه وتعالى لو لم يكن له من كل صفة واسم أحسن وأكمل وأفضل ذلك الاسم والصفة لكان واجدا لشيء وفاقدا لشيء آخر.
نعم.
وحيث أنه غير محدود واجد لكل كمال، إذا لا يمكن أن ينسب إليه إلا ما هو أكمل ماذا؟ أكمل هذه الصفات وأكمل هذه الأسماء. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. يبقى عندنا مطلب لعله إن شاء الله تعالى إلى الحلقة القادمة، وهو أنه هل توجد شواهد قرآنية تؤيد هذا المعنى؟ أنا الآن الأصل الكلي قرآنيا ذكرته أنه ما من كمال وجودي إلا وينسبه إلمن إلى الله سبحانه وتعالى. هل توجد شواهد قرآنية تثبت هذه الحقيقة أو لا؟ إن شاء الله إلى حلقة القادمة.
شكرا لكم سماحة السيد العلامة سيد كمال حيدري على حضوركم معنا في هذه الحلقة من برنامج التوحيد في نهج البلاغة. كما أتوجه في ختام هذه الحلقة إلى مشاهدين الكرام الذين تابعونا وأنصتوا إلينا، فشكرا لكم وعلى أمل اللقاء في حلقة أخرى. أستودعكم الله وإلى اللقاء.